أهلا بكل من ينضم إلينا اليوم في هذا الاستكشاف المتعمق. يعني دائما ما نميل للاعتقاد بأن الحروب التقنية الحاسمة تخاض عبر شاشات الحواسيب المظلمة أو وسط ملايين الأسطر من الأكواد البرمجية أو حتى في قاعات المحاكم.
صحيح، لكن الحقيقة الصادمة هي أن أشرس المعارك في عصرنا الحالي وأكثرها تكلفة على الإطلاق لا تحدث هناك أبدا.
بالضبط، بل تدور رحاها بصمت تام على مستوى النانومترات فوق قطع صغيرة جدا من السيليكون. نحن اليوم أمام تحليل شامل ومفصل يحمل عنوانا دقيقا للغاية، وهو حرب السيليكون، حملة جوجل باستخدام معالجات TPU ضد إمبراطورية إنفيديا.
والمهمة الأساسية لنا في هذا الاستكشاف هي محاولة فهم أبعاد هذه الأزمة الهيكلية، يعني الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بصناعة التكنولوجيا العالمية بأكملها. نحن نشهد اليوم تعطشاً هائلاً بل ونهماً يكاد يكون غير محدود لقوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
والأهم من ذلك، سنستكشف كيف تقف شركة عملاقة بحجم جوجل في قلب ساحة المعركة هذه، ليس فقط للمنافسة بل لمحاولة تغيير فيزياء واقتصاديات هذه اللعبة إلى الأبد. دعونا نفكك هذا لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة الحرجة. يجب أولاً أن نقرأ المشهد الحالي بواقعية.
المشهد الحالي تقوده بشكل مطلق شركة إنفيديا بقيادة مديرها التنفيذي جينسون هوانغ. تمكنت الشركة من قراءة المستقبل وإدراك إمكانيات الذكاء الاصطناعي قبل الجميع بسنوات طويلة.
100%، وبفضل عائلات معماريتها المتتالية بدءا من شريحة A100 مرورا بالشريحة الخارقة H100 ومؤخرا معمارية بلاكويل، توجت إنفيديا نفسها كحاكم مطلق وسيد لسوق الذكاء الاصطناعي. لم تعد مجرد موردا للأجهزة،
بل أصبحت الفاعل الأساسي الذي يحدد وتيرة التقدم التقني بأكمله. طيب، وما نراه الآن هو أن إنفيديا لا تبيع الأجهزة فحسب، بل تفرض فعلياً ضريبة باهظة على الصناعة بأكملها، وهي ما يعرف بضريبة الذكاء الاصطناعي.
وهذه الضريبة تأتي بهوامش ربح أسطورية.
أسطورية بكل المقاييس، نعم. نتحدث عن هوامش تتجاوز أحياناً 75% كصافي ربح. هذا الرقم فلكي في عالم تصنيع الأجهزة الصلبة.
وهذا يترجم إلى كابوس حقيقي، يعني كابوس من حيث التكلفة وسلاسل التوريد. لنتأمل الأرقام معا للحظة. بناء نموذج متقدم لا يتطلب شريحة واحدة، بل يعتمد على شراء مجموعات ضخمة تتكون من عشرات الآلاف من رقائق H100.
وتكلفة القطعة الواحدة فقط تتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار.
رقم مرعب حقاً، وهذا يمثل نزيفاً مالياً حتى لعمالقة التكنولوجيا الذين يمتلكون أعمق الجيوب في وادي السيليكون، مثل مايكروسوفت وميتا وأوبن AI وطبعاً جوجل.
التكلفة ليست المشكلة الوحيدة، هناك أوقات انتظار طويلة جداً للحصول على الطلبيات، واعتماد مطلق على سلسلة توريد شركة واحدة، هذا يخنق القدرة على التخطيط والابتكار.
لتبسيط هذه المعضلة، يمكن استخدام تشبيه واقعي جدا. لا يمكن لجوجل أن تستمر في بناء سيارة سباق فائقة السرعة وهي نموذجها للذكاء الاصطناعي مثل جيميناي أولترا، بينما تضطر لشراء محرك هذه السيارة من منافسها الرئيسي
بسرعة إنفيديا في توريد الرقائق. ولذلك الاستقلال في مجال الأجهزة بحلول عام 2026 لم يعد خيارا استراتيجيا لجوجل،
بل أصبح شرطا أساسيا للبقاء.
بالضبط، الاستمرار في الاعتماد على معمارية إنفيديا يعني تسليم مفاتيح المستقبل التقني لشركة أخرى تماماً.
وهنا نصل إلى الجانب الأكثر إثارة، وهو السر الدفين لجوجل. نرى شركات مثل مايكروسوفت وميتا تبدأ للتو في محاولة تصميم سيليكون مخصص، لكن جوجل كانت تعمل في صمت تام داخل مختبراتها لأكثر من عقد من الزمن.
ما يثير الاهتمام هنا هو المواجهة المعمارية بين المعالجات. يجب أن ندرك الفارق الجوهري بين نهج إنفيديا ونهج جوجل. وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا أو GPUs صممت أساساً لتقديم رسومات ألعاب الفيديو،
أي أنها معالجات للأغراض العامة تؤدي مهاماً متنوعة ومختلفة ببراعة، أشبه بسكين الجيش السويسري.
تماماً، مرنة جداً. لكن هذه المرونة لها ضريبة هندسية. في المقابل، معالجات جوجل التي تسمى وحدات معالجة الموتر أو TBU هي دوائر متكاملة خاصة بتطبيقات معينة، ما يعرف بتقنية ASIC.
هذا يعني أنه ليس لديها أي قدرة على معالجة الرسومات المعتادة.
لا تمتلك تلك القدرة أبداً. هي تفعل شيئاً واحداً فقط، وهو عمليات ضرب المصفوفات الضخمة، وهذا النبض الرياضي هو الأساس الذي تعتمد عليه كافة الشبكات العصبية والنماذج اللغوية الكبيرة.
وهذا التركيز الفائق هو ما يمنحها التفوق الهندسي. في الشريحة المصممة لأغراض عامة، هناك أجزاء كاملة من السيليكون تظل غير مستخدمة فعلياً في عمليات الذكاء الاصطناعي، لكنها تستهلك طاقة.
وهذا ما يعرف في تصميم الرقائق بمصطلح السيليكون المظلم، مساحات تهدر الطاقة وتولد الحرارة دون فائدة ملموسة للنموذج.
وبما أن معالجات TPU من أجيال مثل TPU5B مخصصة بالكامل لضرب المصفوفات، فلا يوجد فيها هذا السيليكون المظلم، لا توجد ترانزستورات زائدة،
والنتيجة المباشرة هي استهلاك طاقة أقل وحرارة أقل وتكلفة تشغيل أو ما يعرف بكلفة كل فلوب متفوقة وأرخص بكثير مقارنة بإنفيديا.
هذا يقودنا إلى اللغز الكبير. إذا كانت معالجات TPU أكثر كفاءة وأرخص في التشغيل، فلماذا لم تستبدل إنفيديا حتى الآن؟
الإجابة تتلخص في كلمة واحدة: كودا.
كودا، الخندق الدفاعي الأكبر لإنفيديا ليس السيليكون بل البرمجيات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سندرك أن المعركة الحقيقية لجوجل ليست ضد أجهزة إنفيديا، بل هي معركة برمجية ونفسية. كودا هي واجهة برمجة تطبيقات ومنصة برمجيات مملوكة لإنفيديا، تم تقديمها منذ أكثر من 15 عاماً.
أصبحت المعيار الذهبي المفرط للمبرمجين، تحولت إلى ما يمكن وصفه بالسجن الذهبي. كل إطارات العمل الشائعة محسنة لتعمل بسلاسة على كودا.
والانتقال إلى أجهزة أخرى، سواء TPU من جوجل أو رقائق إنستانكت من AMD، يمثل تحدياً مرعباً للمطورين. يعني إعادة كتابة شهور من الأكواد الأساسية
ومواجهة انخفاض في الأداء وظهور أخطاء برمجية مجهولة. المطورون يفضلون البقاء في البيئة المألوفة،
وهذا هو الحاجز الأكبر أمام طموحات جوجل. ولتجاوز هذا الحاجز، تعتمد جوجل على استراتيجية تلتف حوله من خلال اقتصاديات التوكنز أو توكنومكس.
مصطلح مهم جداً. التوكنومكس يعني ببساطة أنه عند سؤال ذكاء اصطناعي تحسب التكلفة بناء على معالجة كل كلمة أو توكن.
فرق 10 سنت واحد فقط في معالجة التوكن يترجم إلى مكاسب أو خسائر بمليارات الدولارات سنوياً عندما نتحدث عن ملايين المستخدمين.
وهنا يتدخل السحر التقني لجوجل في التوسع. تدريب نموذج ضخم لا يتم على شريحة واحدة، بل بربط الآلاف معاً.
التحدي الأكبر ليس قوة الشريحة الفردية، بل سرعة تواصل هذه الشرائح مع بعضها لنقل البيانات.
وما فعلته جوجل هو تصميم شبكات فائقة السرعة موجودة على الرقاقة، تعتمد على المفاتيح البصرية للدائرة.
بدلاً من توجيه الإشارات عبر كابلات نحاسية تضيف تأخيراً زمنياً، تستخدم جوجل مرايا ميكانيكية دقيقة وموجهات الليزر لتوجيه أشعة الضوء. المعالجات تتواصل بسرعة الضوء.
وهذا التفوق في التوسع يعني أن معالجات TPU تظهر تدهراً في السرعة أقل بكثير من مجموعات إنفيديا عند ربط آلاف منها، مما يمكن جوجل من سحق المنافسين في حروب أسعار واجهات برمجة التطبيقات.
قدرة استثنائية على خفض التكلفة لكل توكن، لكن التفوق التقني لا يكفي لهزيمة احتكار عميق.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المعركة تتطلب أسلحة مالية ثقيلة، وجوجل تمتلك احتياطيات نقدية أسطورية تتجاوز 100 مليار دولار.
استراتيجية جوجل ليست بيع الرقائق المادية في السوق المفتوح كما تفعل إنفيديا، بل تستخدم تكتيك الأرض المحروقة في السحابة.
الهدف هو سحب الشركات الناشئة إلى نظامها الـBE، منصة جوجل السحابية. العرض المغري يبدو هكذا: بدلاً من إعطاء الملايين لإنفيديا لشراء خوادم مادية وانتظارها لأشهر، تعالوا إلى زحابتنا.
وجوجل توفر لهم أدوات تجميع قوية مثل XLA Letter لترجمة أكواد كودا الخاصة بهم مجانا لتعمل على معالجات TPU.
وتؤجر لهم قوة الحوسبة بأسعار مدعومة ورخيصة جدا مقارنة بأسعار السوق.
جوجل مستعدة لخسارة المليارات على المدى القصير لتدمير حصة إنفيديا في السوق السحابي وجعل العملاء مدمنين على نظامها البيئي بالكامل.
هذه الاستراتيجية الاستنزافية تخلق أضراراً جانبية وتمردات في الصناعة. المعركة تتجاوز العملاقين جوجل وإنفيديا.
بالتأكيد، شركة AMD مثلاً تكافح بضراوة لتقديم رقائق MI300، لكنها تصطدم بغياب نظام برمجي يضاهي كودا.
ومزودو السحابة الآخرون يشعرون بالرعب. مايكروسوفت تبني رقائق مايا، وأمازون تستثمر في رقائق ترينيوم وإنفرنشيا.
هذا الاستثمار الجنوني في السيليكون المخصص سببه الخوف من فقدان القدرة على التنافس السعري في السحابة إذا نجحت خطة جوجل.
وسط هذا الصراع يبرز الحليف السري والأكثر تأثيراً لجوجل، وهو مجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر.
مجتمع منهكاً تماماً من احتكار إنفيديا وأسعارها، ولذلك نرى صعود إطارات عمل قوية مثل بايتوش 2.0 المدعوم من ميتا ومشروع ترايتن المطور من أوبن AI.
هذه المشاريع تسمح للمطورين بكتابة أكواد تعمل بأقصى أداء عبر أجهزة مختلفة بما فيها AMD وTPU دون الحاجة للتفاعل المباشر مع كودا.
هذا التمرد المستمر يقوم ببطء بردم الخندق الدفاعي لإنفيديا ويمهد الطريق لبدائل عتادية حقيقية.
إذن بعد كل هذا التحليل، من هو الفائز الحقيقي في النهاية؟ تأثير ذلك يمتد للجميع.
الانتصار الأكبر سيكون من نصيب المطورين المستقلين والشركات الناشئة. الاحتكار يضمن دائماً ارتفاع الأسعار وبطء الابتكار. تحدي هذا الاحتكار سيشعل حرب أسعار تصب في صالح المستخدم والمبتكر.
يمكننا أخذ مثال عملي ومباشر. لو أراد استوديو ألعاب مستقل بناء عوالم تتولد بالكامل في الوقت الفعلي بواسطة الذكاء الاصطناعي على غرار مشروع جيني من جوجل.
في ظل الأسعار الحالية لإنفيديا، هذا حلم مستحيل اقتصادياً.
لكن حوسبة TPU الرخيصة والمدعومة ستجعل هذا الحلم الاستثنائي قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
وهذا يجلبنا إلى الخلاصة الكبرى.
بالضبط. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ستسقط إمبراطورية إنفيديا الخضراء؟
الإجابة المستندة للمعطيات هي ليس في هذا العقد. خندق كودا عميق جداً وتاريخي، ووتيرة ابتكار إنفيديا لا تهدأ أبداً. إدارتها لن تتنازل عن عرش الأداء بسهولة.
لكن المفارقة هي أن جوجل لا تحتاج لتدمير إنفيديا تماماً لتنتصر.
صحيح، يكفيها كسر الاحتكار المطلق وتحويل السوق من إنفيديا ضد لا أحد إلى منافسة بين إنفيديا ونظام جوجل البيئي.
الاستحواذ على 20 إلى 30% فقط من السوق سيمثل انتصاراً استراتيجياً يغير توازن القوى في وادي السيليكون للأبد.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل في نهاية هذا الاستكشاف. إذا نجحت استراتيجية جوجل وأصبحت معالجة الذكاء الاصطناعي رخيصة ومتوفرة في كل مكان كطاقة الكهرباء بفضل حرب الأسعار هذه، فهل ستصبح الرقائق والسيليكون تفصيلاً ثانوياً في المستقبل؟
تساؤل عميق جداً.
وماذا لو انتقل عنق الزجاجة الحقيقي من الأجهزة الصلبة وتكلفتها إلى جودة البيانات التي نغذي بها هذه الأنظمة، أو ربما إلى حدود خيالنا البشري في صياغة الأوامر لها؟
فعلاً، المستقبل يكتب تفاصيله الآن بتكلفة توكن واحد في كل مرة. نصل هنا إلى ختام هذا الاستكشاف المتعمق. ندعو الجميع للتفكير في هذه التحولات الجذرية. شكراً لمتابعتكم، وحتى اللقاء في تحليل قادم نغوص فيه معاً في أعماق التكنولوجيا.